نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما رأي الشيخ البطاطي في لباب التفاسير لتاج القراء الكرماني وطبعته الأخيرة في دار اللباب، وما قيمته العلمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، سبق أن عرفنا بهذا الكتاب وتكلمنا عنه وقيمته العلمية والعمل الذي يقيم عليه. أرجو من الإخوة الذين يسألون عن بعض الكتب وسبق التعريف بها مفصلا في البرنامج أن يرجعوا إلى المقطع، ففيها إفادات لا يمكن أن يكون في مثل هذا الجواب السريع، يرجع إليها ليعلم كافة التفاصيل، مع العلم أنه أحيانا بعض المقدمات تكون يعني مرفوعة على النت، ممكن الرجوع إليها إن كان هو ممن يهتم، يعني هو طالب علم سيهتم بقيمة الكتاب أو شيء من ذلك، فيرجع إن شاء الله للمقطع ويستفيد منه بإذن الله.
تنبيه شيخنا، يعني بعضهم قد يعني لا ينشط لسماع الحلقة كاملة أو لا يعرف الكتاب في أي حلقة، لو كتب اسم الكتاب في اليوتيوب غالبا ستطلع له، يطلع له المقطع.
بلى بلى بلى، وضعه على مو على اليوتيوب، حتى جوجل يطلع لك من ضمن الخيارات المادة المادة المقروءة، مو المقروءة، المادة المشاهدة اللي هو المرئية، تطلع لك من ضمن الخيارات الإجابة يعني. وكثير ما من الإخوة يفيدون بأنه أنهم يبحثون عن فلان وعن ولا عن كتاب، وإذا بيطلع أحد مقاطع البرنامج خزانة فيه تعريف بين الكتاب أو بفلان المذكور يعني، فهذا يعني لا يعني لو أنه بحث قبل أن يسأل لوجد إن شاء الله الجواب. الحمد لله برنامج والله الحمد منا أكثر من 6000 كتاب تقريبا الآن عرضنا، يعني بإذن الله لن يعدم فائدة
بإذن الله. هذا أخونا يقول: ما رأيك شيخنا في كتب الدكتور فاضل بن صالح السامرائي؟
عالم عراقي، عالم من علماء اللغة بالعراق، وقد كلم حديثا وفقه الله، وهو قد سبق أنه داخل معنا وأتحفنا وشرفنا في هذا البرنامج بمداخلة في ليلة وسمرنا فيها معه مع كامل مؤلفاته، مؤلفاته قرابة 20 وعرضناها كاملة في البرنامج وداخل معنا، وهو متخصص بالذات في علوم اللغة والعلم البلاغة والبيان وشيء من ذلك. نحن نمسي عليه بالخير الدكتور العالم الجليل الدكتور فاضل السامرائي وفقه الله، ونسأل الله يمد في زمانه على طاعته. وكتبه متميزة وهي عن خبرة خرجت، وسبق له برامج علمية، له برامج مرئية، واستضيف في عدد من القنوات حلقاته لا تمل، جميلة جدا، فيها من الإبداعات واستخراجات واستنباطات بلاغية ممتازة جدا، بعضها يعني من ابتكاراتي وشيء، وبعضها فيها تنسيق لما سبق من كلام الأئمة وحاجة من شيء من ذلك. فكتبه جيدة في هذا الباب، جيدة وهي أصيلة في بابها، وفق الله.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات جامعة الملك سعود للنشر، للنشر الكتب للنشر العلمي عموما، وهي جزاهم الله خير، كانوا قد قاموا بهذا النشر كطريقة كثير من الجامعات عندنا في المملكة، أنها تتوخى النشر العلمي وتنتخب مجموعة من الرسائل العلمية، وأحيانا تنتخب بعض إنتاج العلمي لبعض الدكاترة والمنسوبين إليها. هذا عندك سلمك الله أحد مجالس الإملاء الحديثية، وهو للإمام الحسن بن أحمد بن محمد العدل المخلدي المتوفى عام 389 الهجرة رحمة الله عليه. هذا الإمام الجبل الكبير رحمة الله عليه كان له عدد من المجالس أملى فيها هذه الإملاءات، ومجالس الإملاء الحديث مشهورة عند أهل الحديث وعلماء الحديث، وهو والكتاب طبع بعنوان أمالي المخلدي للحسن ابن أحمد بن محمد العدل المخلدي المتوفى سنة 389 هجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي الباحث المحقق المعتني بعلوم الحديث المفيد لإخوانه وطلبة العلم والعلماء في بابه بدراسة متينة ممتازة كعادته، وفقه الله في قلمه السيال الذي يفيد به طلبة العلم في مقدماته وفي تحقيقاته وتعليقاته على مثل هذه الأجزاء الحديثية أو الإخراجات الحديثية التي عندنا. قدم بمقدمة مسهبة فيها ترجمة مطولة للإمام الحسن بن أحمد العدل، وهو إمام حافظ مشهور ثقة معروف، قد تولى العلماء رحمه الله النقل عنه وثقوه وتكلموا عنه من ناحية الرواية، وهو أيضا رحمة الله عليه في هذا الجزء وهذا الأمالي اعتنى العلماء بروايته وأسانيدهم موجودة والنقل عنها أيضا، ونقلوا عنه جماعة أيضا كالبغوي في تفسيره وابن عساكر والسمعاني وقيماس السنة الأصبهاني وغيره من العلماء المعروفين من أهل الحديث، وحتى من جاء بعدهم بكثير والذهبي ينقلون عنه من هذا الجزء. وهذا الجزء من الأمالي جزء فيه فوائد عالية، يعني تخيل هو يقول محقق فيه أحاديث وإن كانت قليلة لم أجدها في أي من كتب السنة المصنفة التي بين أيدينا، وهذا يدل على نفاسة ما عنده من المرويات لأنه يروي بإسناده. وهناك أيضا أحاديث عندنا موجودة في كتب السنة لكن إسناده وطريقه إليها لا يوجد في كتب السنة، وهذا أيضا مصدر عزيز مثل هذه المرويات وشيء من ذلك، والمصدر والأمال هذه عالية. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن تركي التركي وترجم للعلامة المخلدي رحمة الله عليه، وحقق الكتاب على نسخة خطية فريدة كما ترى، آسف على نسختين خطيتين، ودرس الكتاب وقدم له بأهميته وتلاميذه، وهو كما قلت لك آسف على ثلاث نسخ خطية وتكلم عنها. هذه النسخ الخطية إن شاء الله تطلع معي صورتها، لأنه بعض الأخوة ما شاء الله عليهم يلقطون صور المخطوطات ما شاء الله تبارك الله، وما كنت أظنهم يفعلون لكنهم فعلوا وفقهم الله. هذه من نموذج من الصور الخطية التي حاضر، وهي ثلاث نسخ خطية وكل نسخ خطية نفيسة أيضا، والكتاب كامل هذه الأمالي، وهي ليست بكثيرة 29 حديثا تقريبا، وهذه 29 حديث كاملة. هذه طريقة أخونا الشيخ محمد، طبعا هذا يأتي بالحديث إن شاء الله بقى الإخوة، هذا الحديث يعطيه رقما ثم يذكره، هذا هو أصل المتن الأمالي اللي هو إملاء العلامة المخلدي، ثم هذه يذكر هذا الآن حكمه على الحديث، يحكم على إسناده معلول، ثم يدرس لك الحديث والإسناد وكاملا فيذكر ما فيه من العلال والدراسة حديثية. هو شيخ عالم متفضل متخصص في علم الحديث، وكتاباته وفقه الله فيها إفادات جزاه الله خيرا، وهذا الكتاب قلت لك من مطبوعات جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا، وهو لأحد علماء الحديث، وهو شيخ الإسكندرية في زمانه، العالم المحدث الفقيه، وقد كان رأسا في الفتية في الإسكندرية، وهو من أشهر تلاميذ الحافظ أبي طاهر السلفي، وقد وأخذ عنه وقد قام مقامه بعد وفاته، ثم جاء تلميذه الحافظ المنذري عبد العظيم مشهور صاحب الترغيب والترهيب، وهو من أشهر تلاميذ الحافظ ابن المفضل اللي سنذكره بعد قليل، وروى عنه وأثنى عليه ثناء عاطرا ولازمه واستفاد منه كثيرا رحمة الله عليهم جميعا. جاء العلامة الكبير الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي المتوفى عام 611 هجري رحمة الله عليه، جاء وانتخب 40 حديثا في من الأحاديث القدسية وسماها كتاب 40 الإلهية للحافظ الكبير علي بن المفضل المقدسي المالكي المتوفى 611 الهجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي وفقه الله في هذا الكتاب الذي حققه على نسخة خطية فريدة. أصل الفكرة هي فكرة جمع الأربعين. جمع الأربعين مشهور سيار عند العلماء في سائر المناحي، الأربعين في الاعتقاد، الأربعين في المشيخة، الأربعين في كثير مشهورة معروفة. المقصود هو أراد على هذا الكتاب، لكن هو يقول لم أعلم أحدا سبقني إلى أن جمع إلى جمع 40 في الأحاديث القدسية. هو يقول هذا في مقدمة الابن المفضل، وإن كان المحقق وفق الله قد ذكر أن هناك من سبقه وساق جملة ممن سبق العلامة ابن المفضل أو الحافظ ابن المفضل في كتابة 40 في الحديث القدسية أو في جمع الحديث القدسية، ويقول لما أعرف أحد جمعها قبلي، لكن هو يقول المقدم المحقق يقول هو على صحيح بين المطبوع وبين أيدينا لا يعرف أقدم منه حتى الآن في الحديث القدسية. طبعا هذا الحديث هذا كان يروي أولا الحافظ علي بن المفضل، ورحمة الله عليه أورد هذا الكتاب، أورده الأربعون، أورد الأربعين كلها من الصحيحين البخاري أو مسلم أو أحدهما، لكنه هذا الكتاب يقول يصلح من المستخرجات، يأتي بطريق يستخرج على شيخ المؤلف، على شيخ البخاري، على شيخ البخاري أو شيخ وشيخه، فهو من المستخرجات عندنا، وأحيانا يعلق على بعض الأحاديث ويذكر بعض الفوائد في الحديث. الكتاب بعنوان الأربعين الإلهية للهيعة القدسية للحافظ الكبير علي بن المفضل المقدسي المالكي، توفى عام 611 رحمة الله عليه، حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي على نسخة خطية فريدة مع إفادات بالغة في المقدمة، وترجمة ممتازة جدا للعلامة ابن المفضل الحافظ الكبير. وقد يقول جمع، حاول أن يجمع شيوخه مما وجدوا في الأجزاء والأمالي وفي التراجم، وجمع بعد ذلك من وقف علي من تلاميذه فأوعب، وهو مفيد في ذكر تراجم الكتاب مؤلفاته وما كان المخطوط وشيء من ذلك، والحافظ ومن نقل عنه كتابه. طبعا هذه طريقة الكتاب، هذا إن شاء الله يبان معنا. هذا الحديث العشرون، الحديث العشرون بدأ يتكلم عنه، يسوقه كما هو، ثم يعلق أخونا المحقق بما يحتاج إلى تعليق من الكتاب، يذكر أول شيء من خرجه من البخاري مسلم، ثم يعلق بعض التعليقات التي يحتاج إليها في آخر الكتاب مما صنعه. طبعا 40 حديث، أنه يقول لأن نسخة خطية فريدة، وهي النسخة ليست تقول بذاك، يعني فيها تصحيف أشياء كثيرة، يقول وضعها كاملة بين يدي من أراد الناظر للمقارنة، حتى ربما يستدرك عليه شيئا شيء. وهذه طبيعة النسخة الخطية فريدة، إذا كانت خاصا قليلة وشيء من ذلك كما ترون، وضعها كاملة النسخة الخطية، بحيث أنه من أراد أن يصحح ويرجع إلى الأصل فهو بين يديه ويصحح، ويفيد المحقق بعد ذلك الكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله. هذا أيضا كتاب أيضا لنفس الحافظ رحمة الله عليه، وهو أراد أن يجمع أيضا كتابا في الأربعين لكن في فضل الدعاء والداعين، وجمع الأدعية المأثورة والأذكار المأثورة، وما يقال في الأحوال والمناسبات واختلاف الأيام والشهور أو الأحوال وشيء من ذلك. لكنه في هذا الكتاب أرخى القلم للإفادات، سواء الإفادات الحديثية الفقهية السلوكية، فكان يتكلم عنها ويتكلم عن الرواة ويتكلم عن بعض الفوائد الحديثية، ويتكلم حتى يطبق أحيانا إلى بعض الأحكام الفقهية في كتابه، لكنه قليل، لكنه يذكر بعض الأحكام الفقهية وما يتعلق بهذا الباب. ولهذا الكتاب ضخم كما ترى، الكتاب سبق أنه طبع قبل ذلك، لكن طبع جزء منه، والكتاب في 5 أجزاء، والذي طبع الجزء الخامس والأخير، فالطبعة التي سبقت فهي ناقصة. بين يدي الآن الطبعة الكاملة للكتاب بالأجزاء الخمسة، حقق على 3 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن محمد عبجي وفقه الله، أيضا وهم متخصصين في دراسة الحديث، وهو أستاذ الحديث أيضا وفقه الله، وله عدد من الإصدارات العلمية. الكتاب بعنوان كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611 للهجرة رحمة الله عليه، اللي سبق قبل قليل إشارة إليه اللي ذكرناه، وهو رحمة الله عليه جاء وجمع 40 بابا في الكتاب، 40 باب، تحت كل باب مجموعة من الأحاديث، يبدأ بأصح الأحاديث في الباب ويحاول أن يجعلها للخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك يأتي ما تحتها من سياقات الأحاديث والمنقول والمأثور، ويأتي بأشياء وفوائد وإفادات إسنادية وحديثية في داخل الكتاب. الكتاب كله بهذه الطريقة. ولهذا لما أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور حسن ابن محمد عبجي وفقه الله قدم مقدمة فيها ترجمة الحافظ ابن المفضل المقدسي، وهي جميلة، لكن تكلم عن مسألة 40 ومن تكلم عنها يعني، وإفادات في الباب، ومن كتب بالذات من كتب في الدعاء وآثار الدعاء وما يتعلق به. ثم حقق الكتاب على نسختين خطيتين، على نسختين خطيتين كما يبدو، كما يظهر هذا لاحظ معي، هذه صور المخطوطة نسختين خطيتين. الكتاب على هذا المنوال أنه يأتي إلى الباب، خلنا نوقف على الباب إن شاء الله لأنه فيه إفادة للناظرين، لأنه تبويباته 40 بابا، جعل بعد كل تحت باب مجموعة من الأحاديث التي فيها هذا مثاله، شوفها، هذا الباب 18 في التعوذ بالله من وعثاء السفر، كما تلاحظ يبدأ يسوق لك بعد ذلك ما فيه، شو أخبرنا أصح الأحاديث في الباب، ويتوخى أن تكون من رواية الخلفاء الراشدين 4، ثم بعد يتبعه هذا بقية الآثار والأحاديث ثم يعلق عليها. وهذا عمل أخينا المحقق وفقه الله في العزو والإحالة والإرجاع والتصحيح والوقوف وبعض الأوهام وشيء من ذلك، وخاصة أنه يعني صحح بعض الأشياء، التعليقات العقدية المهمة ما يتعلق بها، وبعض الاستدراكات في الحديث وشيء من ذلك. الكتاب ضخم جدا من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله، هذا أيضا أحد الأجزاء الحديثية مما عرف عند المحدثين بالفوائد. والفوائد القصد منها الإغراب. الإغراب يعني كتابة شيء، يعني شيء مما يتفرد به المحدث فيملي مجالس فيما يتفرد به، فسمى الفرائد الفوائد، وهي أيضا لما فيها من الفرائد، واضح؟ نعم. فهي فيها أشياء لا تعرف أو يتفرد بها أو ما أحد نقلها أو ما أحد ذكره شيء من ذلك. الكتاب عبارة عن جزء حديثي لأحد الأئمة الحفاظ بعنوان مطبوع الكتاب، هذا عنوانه، الجزء فيه من فوائد أبي الحسين ابن العالي أحمد بن محمد بن العالي البوشنجي المتوفى عام 419 الهجرة رحمة الله عليه. روى هذا الحديث تلميذه وانتقاه له تلميذه أبو الفضل الجارودي الإمام الحافظ المشهور الثقة المأمون، وقد كان مكثرا من التأليف والحفظ، وكان ثقة كما يقول الذهبي وغيره من الترجمة لهم، المتوفى عام 413 قبل شيخه توفي رحمة الله عليهم جميعا. طبعا هذا الجزء بالذات قد رواه ترى عنه تلميذ أبو الجارودي، وتلميذ من الملقب بشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي المشهور صاحب راوي الصحيح وغيره، يعني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الجزء الحديثي فيه مجموعة من الأحاديث الغرائب والفرائد التي فيه وأشياء مما يحتاج التفطن إليه. أخونا الحبيب قام بدراسته، أخونا الحبيب فضيلة شيخ الأستاذ الدكتور حسن محمد عبجي وفقه الله، وترجم لابن العالي وترجم للجارودي رحمة الله عليهم، كما ترجم لرجال الإسناد والطبقة التي يروى عنها، وذكر فائدة الفوائد ولماذا يجعل العلماء الحديث الفوائد، ثم بعد ذلك ساق الأحاديث التي فيه، هذه الأحاديث عدد الأحاديث 41 حديثا هم المذكورة في الباب، وطريقته أنه وحققه على نسختين خطيتين، وهذا الحديث يرقم الحديث، هذا الترقيم الحديث إن شاء الله يبان الإخوة، ثم يسوق الحديث ثم يتلى. أما هذا الحديث فغالب يقول فيها الصحيح والحسن وفيها دون ذلك وفيها فوائد، هذا مما يحتاج إلى نقش ما فيه من العلم، لأنه في الفوائد التي فيه والغرائب والمصطلحات الحديثية أو ما يتعلق بعلوم الحديث عموما الإسنادية وغيرها، هي بالذات إسنادية، يحتاج إلى متمكن في الباب، وأخونا الحبيب العبجي وفقه الله ومن المتخصصين في علم الحديث والمفيدين في بابه، بدأ يكتب لك، شوف ليش تعليقات طويلة، سببها استخراج واستنباط مثل هذه الفوائد، ولماذا ساق البوشنجي مثل هذه الرواية وهذا الأثر عنده في هذه الفوائد وفقه الله. فالكتاب فيه نفائس عديدة من التعليق الحديثية من إصدارات دار جامعة الملك سعود للنشر وفقهم الله. هذا أيضا عندنا كتاب وإن عد صاحبه من المتأخرين، وهو لكنه جمع فيه يعني جمع فيه كتب من سبق تقريبا، فإنه وقف على كتب كثيرة مما يتعلق بآداب بما سار يعرف بعد ذلك بالآداب السلطانية، وبعضهم يسميها الأحكام السلطانية، وبعضهم يفرقون بين الآداب السلطانية والأحكام السلطانية. فجمع الأحكام للمسائل الفقهية التي يسوقها الفقهاء والعلماء في الباب لبيان الأحكام المتعلقة بقضايا السلطان وما إليه، وبعضهم يجعلون الآداب سوى ذلك فيذكرون الآداب يعني مجنبة عن الأحكام الفقهية، بعضهم كذا يرى هذا وبعض التفريق بعضهم لا يرى ذلك. هذا الكتاب قام على الحقيقة على التفريق، وهو في ذكر الآداب فعلا، وسببه أنه أراده نصعا للسلطان العثماني في زمانه، وقد كان خليفة المسلمين في زمانه، وحاشيته ومن حوله ومن وزراءه وأمراءه ومن يوليهم ولاية الأمصار، أراد بذلك، ولهذا أكثر فيه من لغة النصح التي فيه. وهذا الذي جعله مع أنه محدث أن يتراخى في رواية الحي الضعيف والمأثورات وأشياء من هذا الباب، سببه أنه أرادها نصحا له ولمن تحته حتى يستفاد، بل حتى يستفيد منه من ولي شيئا ولو كان من غير المسلمين. ولهذا فيه عبارات المسلم يفعل، مثلا قال ويجتنب شرب الخمر، هو يحدث بها أصلا لو كان غير مسلم، مثلا من تولى شيئا من الأعمال يعني التي لا يشترط فيها الإسلام، واضح؟ نعم. الكتاب بعنوان الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية للحافظ الإمام المحدث الفقيه زين الدين عبد الرؤوف المناوي المتوفى عام 1031 الهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم ابن عبد الله الناصر وفقه الله في مقدمة كتابه طبعا ذكر الخلاف هل هو لابنه زين الدين أو له هو، ورجح أنها للأب، والأب كان أكثر شهرة، وهو الذي ابنه مات قبل ولم يشتهر مثل أبيه، وهو الذي كانت تشرب له النفوس ويراسل أيضا بالفتوى وبالحديث، و وقد كان محدث لكن قلت لك لكن لم يعمل كثيرا آلة الحديث في الباب. سببه أنه أراد نصحا فجمع أشياء من الضعيف شيئا يعني قدر لا بأس به، لكنه طلع كثير مما سبق خاصة كتاب التبر المسبوك للغزالي فيكاد يعني يفرغه في كتابه وغيره من الكتب، بعد ذلك قرابة 15 كتابا وغيره من الكتب بعضها هذا الموجود لكن غير الموجود اللي ما أعرف، ذكر مجموعة من النقل التي في الكتاب لا نعرفها غير موجودة حتى الآن ونقل نقلا غالب ما فيه أيضا قال هو النقل، وأحيانا وقليلا ما يعني يعزو، فهو هذا مما أتعبه أنه رجع يعزو الأقوال وبعضها نقل طويل بعضها قليل، ويتصرف أحيانا بالنقل بطريقة تكون نصحية حتى بعض الأحكام الفقهية سوق على طريقة النصيحة والآداب وشيء من ذلك بهذه الطريقة. طبعا قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله بما يخص السلطان يعني مما يحتاج إليه السلطان من هذه الآداب، والقسم الثاني وهو الأكثر تحت 22 بابا تقريبا ما يخص رعية السلطان وزراءه خدامه أمراءه الولاة تحت والعمال حتى عامة الناس وما يتعلق بهؤلاء كل من الآداب اللي ينبغي الاعتناء بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر وفقه الله حقق الكتاب على نسختين خطيتين إحداهما كاملة والأخرى ناقصة، لكن كلتاهما نفيستان والسبب كتبتا في حياة المؤلف، وقد ترجم للمؤلف ترجمة جيدة ثم تكلم عن كتب الأحكام السلطانية وما يتعلق بها، وهذه النسخة الخطية كما ترى هذه النسخة الخطية التي عول عليها وفقه الله في كتابه لأجل التحقيق. ثم هذا الكتاب والكتاب كما ترى طويل، وهو قال في المقدمة أن من مزايا هذا الكتاب وإن كان متأخرا إلا أنه قد ذكر بعض الأبواب التي لا وجود لها في كل ما وقفت عليه من كتب الأحكام السلطانية ولا حتى الآداب السلطانية، تفرد بها وجعلها بحكم تأخره رآها أنها مما يحتاج إليها سواء مما يحتاج إليها السلطان أو رعيته، وذكرها وتكلم عنها في الباب ونقل عنها حتى نقل عن الأقدم من ذلك يعني من أقدم العلماء الإسلام. شوف لاحظ الكتاب كله مليء بهذه الفوائد والآداب، وهو من مجلد ضخم من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله. هذا أحد الأبحاث المتعلقة بموضوع مطروق وإن كان لم يفرد بهذا الحجم الكبير، وهو ما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل بعض الصور. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن عودة سليمان أبو صعيليك وفقه الله في هذا البحث، أراد أن يجمع في هذا البحث ما يتعلق بالحروف المقطعة وما قيل فيها تفسيرا ولغة وبيانا ونحو شيء منه وما أثير حول من شبهات وبيان معانيها ومراد العلماء بها. قال ما وجدت بحثا يجمعها، فجاء إلى الحروف المقطعة ودرس من هذه الناحية وقسم كتابه وفصول الكتاب على هذا المنوال، يعني جعل الفصل الأول مثلا ما يتعلق بتفسيرها عند علماء التفسير فيسوق لك تفسيرها عند العلماء ويحاكم ويقاضي، ما يتعلق بها من جهة اللغة، ما يتعلق بها من جهة النحو والصرف، ما يتعلق من جهة البيان، وآخر شيء جعله ما يتعلق ببيان المراد منها عند العلماء المتأخرين، وسماه الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان عودة سليمان أبو صعيليك وفقه الله. هذه هو قدم مقدمة تمهيدية قال أردت بها هذه المقدمة التمهيدية عرف فواتح الصور هل هي محكمة شابه. الفصل الأول جعلها في تفسير الحروف المقطعة عند علماء التفسير وما يريدون بها وتكلم وجمع الأخبار والآثار ونقل، ثم الفصل الثاني قلت لك درسها لغة وجعل خاص بمسألة اللغة وقارن في موضوع الأصوات هذه الحروف وعلماء القراءات وعناية بها وشيء من ذلك، ثم أسدل الكلام على مسألة الإعراب وشيء من ذلك. الباب الثالث توجيه النحوي لهذه من حيث الصرف وعدم الصرف وما يتعلق بإعرابه وشيء من ذلك، والرابع مذاهب المتأخرين في الحروف المقطعة. وقصده بالمتأخرين يقول سبق ذكر كلام المفسرين وذكر كلام النحويين في الفصول السابقة وأنا أتي المتأخرين. المتأخرين ذكر من المفسرين قسموا إلى قسمين، المتأخرين ذكر السيوطي من السيوطي والألوسي والشوكاني ذكر آراءهم هذه كلها ممكن 27 واحد، ثم ذا حتى ذا إلى بعض المعاصرين يعني ذكر كلام بعض المعاصرين مما كتبوا في هذه الحروف إما أبحاث مستقلة يعني ضمن تفسير أو ضمن تفسيرهم الكبير. ثم عقد القسم الأخير عندنا في الفصل الأخير هذا عندنا آراء طعون بعض المستشرقين في هذه الحروف المقطعة وأجاب عنها وفقه الله، وإن كان الحقيقة في بعض ما ذكره ما يحتاج إلى مدارسة وفقه الله. الكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر أيضا صاحبه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة ونبي الملحمة. قال وهذا طبعا من عبارات السيارة يعني المشهورة المعروفة. هو أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له أخلاق عالية جدا في مسألة في غزواته وحروبه صلى الله عليه وسلم. وهذه المغازي واستخراج هذه المكارم الأخلاق التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاملة لأصحابه ولأعدائه أيضا، وكانت أيضا تامة أولا وآخرا، فهو له أخلاق ومكارم في الحرب قبل بدء الحرب وفي أثناء الحرب وبعد الحرب. أراد أن يجلي هذه الصورة، ويقال هو الأصل هذا تتبع في السيرة النبوية وكتب السنة ما يتعلق بهذا الباب، خاصة كتب المغازي والسير وشيء من ذلك، لكنه يذكر أحيانا من مواقف أعدائه بالباب المقارنة ممن عظم سيرتهم عند الناس ولا عند المتأخرين ولا عند أقوام وحضاراتهم ليرون البون الشاسع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أصلا لمقالة بغيره أصلا، لكن قال ليظهر البون الشاسع يعني بين ما فعلوا بين هؤلاء الذين جاءوا بعده يعني مما يسبون عن المقادة ما فعلوا في الحروب القصد. وسمى بحثه أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى وفقه الله. وقد قسم كتابه هو يقول قسمين، هو يطلع حقيقة مجملها ثمانية فصول. الفصول الثمانية مستوعبة لكل ما يحتاج إليه ما يحتاج إلى بيانه كما ترى، هذه هي ما يحتاج إلى بيانه عنه صلى الله عليه وسلم. جعل الفصل الأول يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الحرب مع أصحابه، كيف طبعا تحت عرض من مباحث كلها تجلي هذا الموقف، رحمته للضعيف منهم وشيء من ذلك، ماذا يفعل معهم إعانتهم، أشياء كثيرة. الفصل الثاني أخلاقياته مع أعدائه ما كان قبل الحرب، والثالث أثناء الحرب، والرابع ما بعد الحرب، هذا كله مع أعدائه كيف كان صرف، وكله ينقل من المرويات والآثار ويذكر كلام المفسرين فيها. الخامس جعله في بيان ما أثير حول حروبه صلى الله عليه وسلم من طعون المستشرقين في الباب وأنها لكذا والأغراض المذكورة طعنا في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأجل، وأجاب عنها بعض الإجابات المختصرة. وفقه الله، الكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر صاحبه يقول هذا مما خرج به من، وهذا لا يتأتى إلا من خلال السبر، من السبر وطول المطالعة والمقارنة. يقول وجدت هناك اضطراد في إذا عمر الوقف وازدهر تزدهر معها عمران المدينة الإسلامية، فهما متفقا متى ما ازدهر الوقف وانتشر وكثر سبحان الله يقول تنمو المدينة الإسلامية وتزدهر، إن تطورت مباني الوقف تتطور المدينة عموما. وجد أن هذا محل اضطراد على مستوى تاريخ الأمة الإسلامية كاملة، ولهذا جاء وأراد أن يجعل الشاهد في ذلك، الشاهد لكلامه ونتيجة التي خرج إليها هو الجانب التاريخي. يقول تاريخيا عندنا أن الأوقاف كانت بهذا المنوال فلها أثر بالغ في تطور المدنية الإسلامية والعمران الإسلامي، فجاء إلى هذا الكتاب وهذا البحث وأراد أن يجلي هذه الصورة لتكون مستبينة عند القارئ، وسماه الوقف والعمران الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نوبي محمد حسن وفقه الله، وهو ظاهر أنه مهندس متخصص في قسم العمارة والبناء، ولهذا سهل عليه مسألة المقارنة ومعرفة يعني ما يتعلق بها. قسم كتابه لفصول، الفصل الأول جعله مثل التوطئة الشرعية للوقف وهمية الوقف وما يتعلق به مشروعية وشروط وهذا أشياء يعني مثل التوطئة، ثم يتعلق بالعمران وشيء من ذلك. الفصل الثاني هذا بداية الكلام والارتباط، طبعا هو ذكر وجه الارتباط بين الأمرين إن شاء الله يبان الإخوة وجه الارتباط بين الوقف والعمران. الفصل الثاني خصه الحين بدأ يخصص المنشآت الآن، لأن العمران يختلف الغصد منه. شو الوقف والمنشآت الدينية، تكلم عن المساجد والحرمين والمسجد الأقصى وجامع الأزهر وجامع الزيتون وجامع، هذه كلها كمفردات. الثالث فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية، ذكر المدارس والكتاتيب، هذا مدارس فصل فيها المدرسة المستنصرية، المدرسة الكذا الصالحية، وتكلم عنها. ما يتعلق بعد ذلك بالفصل الرابع المنشآت الثقافية، وتكلم عن المكتبات وبيت الحكمة ودار العلم وأشياء مما يتعلق به المكتبات والمتاحف. والسادس أو الخامس في المنشآت الطبية يسمها البامر السند اللي هي مستشفيات يعني، والصيدلة وما يتعلق بها. ثم عندنا السادس في المنشآت الأخرى، وتكلم عن مباني السكن وسكن الأوقاف والذين هم لليتامى والتكايا والأربطة والمراجع ودور المسنين وأشياء من هذا القبيل وهي كثيرة. وعندنا السابع عندنا والأخير المرافق العامة، الآبار والسكاك والسقايا والأسبلة والأحواض والزراعة وأشياء من هذا، كلها لها أثر. متى ما ازدهر الوقف ازدهرت كل هذه. ربط جميل جدا، يعني هذه فكرة ممتازة في ربط أن المدنية والعمران وتحديث المدن. وهذا هو يقول أنا ما خصصت مدينة بالذكر، وإنما ذكرت من كل المدن الإسلامية ثم لم أجعلها في قرن معين، جاء من كل القرون ليعلم أن هذه الحقيقة يعني مضطردة في التاريخ الإسلامي عندنا. وحتى أحيانا صار يقارن بعض المواضع الأخرى الموجودة في العالم في الحضارات الأخرى. الكتاب في مجلد لا بأس به متوسط من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله.
هذا مبحث لطيف شيخنا، يعني يحتاج إلى ذكي يتبطل له.
أحيانا يا ولدي بعض الأبحاث تحتاج إلى يعني رجل إلى رجل فطن حاذق يحسن التقاط، يعني التقاط الموضوع، التقاط الفكرة، هي فكرة، هي حتى التجارة ولدي فكرة، فكرة تبدأ ثم أبدأ أرسم لها الخريطة. أحيانا تبدأ وهذا، وأحيانا لا يتأتى هذا إلا بسعة الاطلاع وطول الباع بالتجربة والمعرفة. وجد أن هناك شيء في ملحظ معين خلى يبدأ هذا الملحظ، إما يقرره تقرر حقيقة تاريخية أو شرعية، يبدأ يبحث وينبش ويشوف، وإذا بيطلع عنده بحث مهول. أو أحيانا لا، إما والله أن هذه فكرة خاطئة يعني، فيؤلف كتاب في مو في نقد أحيانا، لا في في تقويم هذه الفكرة أو شيء من ذلك. وفقكم الله جميعا. وهذا كتاب ماتع، هذا شو من القضايا أيضا تقول الفكرة، هذا برضو كتاب ماتع، صاحبه أستاذ في الأدب متخصص له عدد من الإصدارات العلمية، وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور الأديب فضل ابن عمار العماري وفقه الله. الأستاذ فضل العماري هو قال أنني إن شاء الله الصورة معبرة. هو شوف الكتاب، ها هو وصف له حق أديب بمعنى كلمة ولدي. هو قال وجد أنه الذئب في عند العرب في الجاهلية وما بعدها له مكانة في أشعارهم وفي نثرهم وفي أخبارهم وفي رواياتهم وقصصهم. والذئب كان معروف في الجزيرة العربية أصلا، وكثرت حوله الأساطير وأشياء وكلام. قال وجدت أن ولم أجد أحدا بحث في الذئب من حيث كلام العرب وما وقفهم منه وكيف صفاته عند العرب وماذا يعرفون عنه وكيف يتعاملون معه، أشياء كثيرة يعني حيثيات دقائق هذه أراد أن يستخرجها أصلا من كلام العرب، فجمع المنظوم والمنثور والأخبار وما يتعلق، سواء كانت أخبار طبية يقول أو خرافية أساطير جابها. الآن تنتبه، هذا هو محل الانطلاقة، وهو جمع ما تكلم به العرب عن الذئب وماذا يعرفون عنه وماذا قالوا عنه شعرا ونثرا، وجمعها. ثم إيش قال؟ ثم قال هذا الكتاب، هذه المعلومات أراد أن يحاكمها إلى الدراسات المعاصرة، هل تتطبق معها أو لا؟
جميل.
فأراد هذا جعله ماذا يفعل؟ يقول فلما أردت أن أفعل ذلك وأردت أن أجمع، ولهذا ظل بحث عنده سنين، يقول هذا اضطرني إلى السفر، قال فسافرت إلى عدد من الدول الأجنبية والإسلامية والغربية وغيرها، أجمع مراجع أجنبية خاصة متعلقة بقضايا الابتكارات العلمية حول الحيوانات بالذات الذئب، يعني فيما يتعلق بها وما خرجوا منها، أخرج آخر الاكتشافات وشيء مما يتعلق به. ثم أتى بالمكتوب عندهم في 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 حضارات الأمم الأخرى لنقارن أيضا، حتى المكتوب عربيا عن الذئب، قال سافرت له وجمع أشياء وحصل أشياء، وكلها بعد ذلك أفرزها في هذا الكتاب الجميل الذي سماه الذئب في الأدب العربي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأديب فضل بن عمار العماري وفقه الله. وقال هو طريقته جميلة، هو يعني طريقته أنه يبدأ يحلل لك كلام العرب وما ذكروه وما نسقوه في كل فصول الكتاب وحيثياته ومباحثه، ويقارن بعد ذلك بمخرج من النتائج حتى يقول والله هذا يعني صحيح أو ليس بصحيح، هل الذئب مكروه عند العرب ولا ليس مكروها أو شيء. هو يقول هم عادوا الذئب لأنه كان لا يرحم غنيم الغنمهم، هو أصل العداوة أنه عدو للغنم، ولا هو يقول لا يعدى على الإنسان إلا في النادر. يقول وذكر أشياء مما ذكرت تقول ليس بصحيحة، يعني يقول علميا ما ثبتت، وأشياء عجائب يعني في تبدأ ما تنتهي منه لأنه طرافت ما فيه. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور دكتور فضل بن عمار العماري قسم كتابه هذا الماتع في هذه القضية إلى قضايا كثيرة جدا، طبعا قسمه إلى فصول، كل فصل يحوي جانبا معين. هذا الفصل له خصه بأنواع الذئاب وصفات الذئاب، يأخذ صفة نوعا طبعا هو يقول أشهر الذئب العربي يقول من أشهر الذئاب، يقول وهي أصغرها حجما في ذئاب العالم الموجودة في القارات، أصغرها الذئب العربي هذا سبحان الله. ويتكلم عن أشياء أخذ بنتائج طيبة، ثم بعد ذلك ذكر صفاته الجسمية وما يتعلق به، ثم ما يتعلق بطبيعة الذئب وحالاته الخاصة التي عرفها العرب، حالات الذئب الخاصة وأشياء وعجائب، يعني الذئب والإنسان يعني علاقته بالإنسان، هل هو عدو له أو لا، ثم بعد ذلك علاقة الذئب بالحيوانات الأخرى سواء كانت أليفة أو غير أليفة، ويتكلم مثل علاقته بالإبل، علاقته بالحمر الوحش، هكذا. الجانب الخامس، الفصل الخامس، علاقة الذئب بالطيور والحشرات والأسماك، يعني ها شوف لاحظ معي. السادس، علاقة الذئب، ها الذئب في الدين والأدب والموروث الشعبي الطبي والخرافي، وبدأ يتكلم الذئب في القرآن، الذئب في السنة، الذئب عند الفقهاء، الذئب عند كذا في الأدب وفي الإسلام من قبلها، ثم في الطب، وها بهذه الطريقة. ثم قصائد قيلت في الذئب عن المتقدمين معروفة وشرحها وبينها. الحقيقة الكتاب ماتع ولطيف، وهذا شوف بعض هذه بعض ما فيه من الإفادات مما يتعلق به، والرجل تعب عليه، تعب على هذا الكتاب.
هل في صور شيخنا؟ جاب صور مثلا أنواع الذئاب أو نحو ذلك؟
والله شوف هذه ولد الحقيقة، يعني أنت سحبتها من لساني، بقيت حسرة عندي بصدق. أما هو تعب وأخذ بعض الموسوعات العلمية وجاب، يعني ليته بذكر مثلا يعني بعض الصور لبعض الذئاب وما يتعلق به، خاصة أنه مثلا فصل في قضية ألوان الذيب وما يقال بها، حتى بعض اللغات استشقت من ألوان الذئب أسماء لقراها يعني عجائب، يعني ليته ذكر جاب صور أشياء مثل هذه. الكتب تطعيمها مهم جدا، مهم جدا في مثل هذا الباب، وفقه الله لعله. الظاهر أنه اكتفى بالصورة الأولى
على الغناء. والرعاة الظاهر سيستفيدون كثيرا من هذا الكتاب، رعاة الغنم يعرفون.
لا هو عدو الرعاة، هو عدوهم، عدو ما
لا يتعرفوا على عدوهم،
لا يتفقوا لهم. وفقه هو الرعاة لا يتفقون، لكن هو اتفق معهم. الكتاب من إصدارات جامعة كنت بقول جامعة الدجال الملك سعود، وفقهم الله. هذا سلمك الله دراسة نقدية لأحد أعلام الطاعنين في شريعة الإسلام، وهو أبحاثه كانت منطلقا لمن جاء بعده من المستشرقين، رجل حاقد على الإسلام وأصول الإسلام، كتب كتابات في ذلك، تنقل في عدد من البلدان للأسف بعض الدول العربية، وشارك حتى في بعض المعاجم، صار عضوا في بعض المجامع العلمية، وأصدر بعض الكتب وحقق كتب وأشياء. لكن من يعني من أسوأ ما ألف اللي هو طبعا هو جلد الزهر، جلد الزهر نفس الكلام.
مين
جلد الزهر؟ صاحب التفسير وأشياء. هو إياهم ما خلصوا إليه كانت عمدة لمن جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم ترى كثيرا فيما يأتون ترى ما هو إلا شرح وتفسير وتوضيح لما ذكروه. يعني يوسف شاخت اللي معنا، يوسف شاخت مشهور معروف، ألف كتابين، كتاب في سماه المدخل للفقه الإسلامي، والثاني سماه أصول الفقه الإسلامي أو أصول الفقه المحمدي. كتاب ألف كتابين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمة الله عليه، وقد كان قد درس في لندن، وهو أصلا عنده اللغة وألف باللغة الإنجليزية، هذا الرد ألف باللغة الإنجليزية أصلا، ودرس في عدد من الجامعات وأشياء. هو ممن تصدى للرد على يوسف شاخد في هذا الكتاب اللي هو أصول الفقه المحمدي والإسلامي، وقال إنه فيه خلط وعدم معرفة بطلاق المتقدمين، ولا يعرف كيف كان الفقهاء وكيف بنيت المذاهب والمدارس، وهو يطعن في الإسناد يقول لا قيمة له، الإسناد هذا اخترعوهم حتى يجعلون لنظرياتهم الفقهية أصولا يرجعون إليها أو شيء من ذلك، وطعن في الإسناد ولم يعرف كيف يأخذون الفقه، أشياء كثيرة في هذا الباب، يعني لا بارك الله في قلمه. فالمقصود أنه جاء إلى كتابه اللي يسمى أصول الفقه الإسلامي هذه، ونقده نقدا جمليا ونقدا تفصيليا، وأتى بنماذج تبين وتوضح الصورة. سمى كتابه أصول الفقه الإسلامي للمستشرق شاخ دراسة نقدية. طبعا الأصل كتب بالإنجليزية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى العظمي رحمة الله عليه، وأما المقدمة والترجمة وقد تعب عليها فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن إبراهيم المطرودي وفقه الله، وهو أيضا ممن درس في لندن وأخذ الدكتوراه هناك، وله عدد من الإصدارات، حقق بعض الكتب، وله أبحاث كتبت باللغة الإنجليزية، وهو مجيد للترجمة ويجيد اللغتين، ولهذا وجد أن هذا الكتاب مهم جدا، حتى أنه قال إن قال سماها أصول الفقه الإسلامي، مع أن الترجمة الحرفية أصول الفقه المحمدي كيف سميه، وهو يقول أنا عندي ليس هناك إشكال باسمها لو سميناها المحمدي، لكن يقول المحكمين للبحث قالوا سميها الإسلامي. المهم وذكر مصوغات في ذلك. هو تكلم عن يوسف شاخت وأهمية الكتاب هذا أنه صار عمدة لمن جاء بعده، وكيف تصدى الأستاذ الدكتور محمد مصطفى العبضي لهذا الكتاب وألفه بالإنجليزية، وهو قام وأخرجه بالعربية في هذه الدراسة التي طبعت في جامعة الملك سعود. طبعا هذه الكتاب وفقه الله. الأبواب التي عندنا إن شاء الله يبقى الإخوة هذه تقسيمات الدكتور الأعظمي، فإنه لما أراد الرد على الكتاب على يوسف شاخت قسمه إلى أبواب وإلى فصول حتى يستوعب المادة التي عنده. فالباب الأول جعله للقانون والإسلام ومعرفة القانون والإسلام ومصدرية الشريعة التشريع السنة النبوية بالذات. الباب الثاني خص له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو اللي أطال فيها الكلام، السنة النبوية أهميتها مفهومها عند الأئمة والأهل الإسلام وما يتعلق بها. هذه فصولها شوف لاحظ المجمع على حجية السنة عند في المدارس الفقهية وهكذا قص كل الكلام الآن على السنة، لأنه هو ركز في الطعن عليها وأنهم كانوا يختلقون الأسانيد لأجل أن يجعلوا لها أصلا يرجعون إليه، وأن كلام عليه السلام ما كان يعني هو يقول السنة لا محل لها من التشريع ولا من الدين، القانون شيء والدين شيء، يعني زعم في بذلك الإسناد وشرعيته وصحته، وهذا عاد أفرد فيه القلم وذكر أشياء كثيرة من الفوائد. ثم أتى بنماذج بعد ذلك رحمة الله عليه لأجل الجواب عنهم، وقالوا أصلا ما فهم طريقة المتقدمين ولا علماء ولا أئمة المذاهب في هذا الباب. نسأل الله العافية. الكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله، هذا سلمك الله أحد الكتب أيضا المترجمة، وصاحبها صاحب الكتاب أصلا هو نصراني، وهو من النصارى الذين يعدون أنفسهم مصرفين لعلوم المشرق اللي هي علوم أهل الإسلام، وهو كتب مقالات عدد من المقالات فيها مدافعة عن جناية الغربيين على علوم أهل الإسلام، هذا هو، وعن الإسلام عموما وعن اتهامه بأشياء معينة. هو يقول يعني هو أحيانا بعض أهل النصفة منهم كلامهم حق، وإن كان نحن عارفون به، لكن هو من يعني والحق ما شارت به الأعداء أنه في مقابل دفع أولئك وكتبهم مقالات تنتشر عندهم في بني قومهم، وهذا طيبة. ألبرت الحوراني له مقالات في هذا الباب، درس في عدد من الجامعات، كانت له علاقات كبيرة مع الغربيين والمستشرقين، يقول هناك عندنا مدرستين عندهم في الباب، عندهم لهم مناهضة على الإسلام ومعادية في هذا الباب، وهو أراد يخطو هو مثل إدوارد سعيد له أيضا دفاع عن حضارة الإسلام، يعني جملة وإن كان في تفاصيل ما يذكرون أخطاء ملاحظات عليهم، لكن في الجملة هو هذا الغرض عندهم. له عدد من المقالات في الباب ونشرها وسمى وثم جمعت بعنوان الإسلام في الفكر الأوروبي، الأصل هو مقالات من تأليف الباحث النصراني ألبرت حوراني، لكن قام على ترجمة هذه المقالات أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أنس عبد الرزاق مكتبي وفقه الله، قدم المقدمة هناك وتتمنى أنه ترجم ليوسف شخص آسف لي ألبرت حوراني، لكن ما قدم لو ما ترجم له. ثم هي عبارة عن 9 مقالات، لاحظ معي كل مقال منها جعله في فصل خاص متعلق بها، هذه كل واحدة في فصل متعلق بها. شوف هذه الفصل الأول، هذا مقال بعنوان الإسلام في الفكر الأوروبي وهو من أطول مقالاتي في الكتاب. ثم الفصل الثاني ذكريات عصر، وانت ماشي له علاقات مع بعض المسلمين وأشياء من طلابي وغيره محمودة، يعني هو يشكرهم على ذلك، تكلم عن موسوعة البستاني بطرس البستاني وأشياء من هذا الكلام يعني، والكتاب في آخره شيء من الترجمة، شوفها شيء من الترجمة أو ملخص للترجمة وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود، هذا سلمك الله أيضا من كتب المترجمة، وهو يتعلق بالعرب في الأندلس أو العربية في الأندلس، كيف أن هذه اللغة العربية في الأندلس حصل لها بعض تطورات تاريخية في دلالاتها في استعمالاتها في أصواتها في النطق بها وأشياء من مخالطتهم لأهل الأندلس، وحصلت عندنا حروف تغيرت حروف تبدلت حروف تداخلت وأشياء من هذا القبيل. هو أراد أن يقول أن العربية انتشرت في الأندلس وصار لها أثر كبير بالغ في تحوير بعض اللغات حتى المناطقية في العهد. طبعا أصل الكتاب هو غربي لكن ثم ترجم، طبعا حرره مجموعة هؤلاء الثلاثة، وأصل البحث كاملا بعنوان عربية الأندلس دراسة في النحو الوصفي والمقارن، قام عليه هؤلاء الثلاثة، لكن ترجمه وسعد بترجمته واحتفى به جدا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور علي عبد الله إبراهيم وفقه الله، وقد تعب عليه. وسبب التعب عليه يقول أنهم يقول اللغة الإسبانية قال ما أعرفها أنا، فاحتاج إلى تعلمها ويسأل عنها كثيرا ويراجع طريقة الكتابة للأحرف الإسبانية الكلمات، ولأن هي الآن إسبانيا الموجودة البرتغال وإسبانيا، وأراد أن يرجع إليها فتعب كثيرا على الكتاب وترجمته، وقدم بمقدمة فيها أهمية الكتاب وما فيه وأبواب الكتاب، قضايا كلها تتعلق بما حصل للعربية في الأندلس من تطور تاريخي، من قضايا كيف صارت تنطق الجمل، الصرف الجمل، الأحرف والاستبدالات، الضمائر وما يتعلق بها. هذا كله كتاب، كتاب ضخم جدا كما ترى، من إصدارات جامعة الملك سعود وفقهم الله. هذا يا ولدي، هذه فكرته ممتازة جدا. وصاحبه تشبع بعلوم العرب وبعلوم أهل الإسلام وافتن بها وتفنن في الكتابة عنها، وكتب فيها أكثر من 200 مقالة إشادة بها وإرجاعا لما كان لما اكتشفه الغرب من العلوم العلمية والاختراعات والابتكارات إلى أصولها الإسلامية التي كان عندهم. وهو باحث وعالم أستاذ فيزيائي ألماني، جاء إلى مكتبات وخزائن ألمانيا التي تحوي مخطوطات المسلمين في العلوم التجريبية، علوم الفلك، علوم كل العلوم فيه، وأخرج منها من هذه المخطوطات. جلس عليه اعتكف، تخيل ولدي جلس يعتكف عليه أكثر من 50 سنة، ثم ذهب إلى فرنسا وهولندا وأخرج من المخطوطات، من مئات المخطوطات أكثر من 200 مقال، كلها كتابات عن ابتكار سبط المسلمين في الباب، ابتكاراتهم، اختراعاتهم، ما خلصوا إليه من نظريات، قواعد، معادلات، وأشياء عجائب في الباب، كله بهذه الطريقة. ثم انتخب منها 80 مقالا، و80 مقال هي التي ترجمت في جزئين ضخمين كبيرين كما ترى إن شاء الله بالإخوة من القطع الكبير، وترجمت إلى العربية، هذه منتخبة وإن شاء الله يطلع الباقي. والكتاب بعنوان مقالات في تاريخ العلوم العربية، وهذا المجلد الأول منه، للأستاذ الفيزياء الكبير فيدمان. فيدمان هذا الأستاذ ألماني متخصص في فيزياء، قام على ترجمته أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله حجازي وفقه الله، وقد أشاد جدا، لأن فيدمان هذا هو يقول أصلا كان مغرم بعلوم العرب، قلت لك مفتنا بها ومتفننا بها أيضا في كتابة في الكتابة عنها، بل كانت إذا خرجت مقالة في أوروبا ترجع تسرق الاختراع من المسلمين وتنسبه إلى أحد، هو يكتب دفاعا عنها ويردها إلى أصل الإسلامي، يعني جالس لهم كما يقال. وأتى نقولاته من جميع مصانع، ترى كل ما أخرجه ليس بالعربي، أخرج كل مقالة بالألماني، وهو أراد توعية بني قومه أصلا ودلالتهم على علوم العرب القديمة وأن أصول الحضارة الإنسانية اليوم الموجودة. ويعني أنا صراحة ما في هناك ترجمة على أنه أسلم، لو كان مثلا قلت رحمه الله. المقصود قدم بترجمة له أخونا الأستاذ عبد الله حجازي وفقه الله، وأحسن غاية في الكتاب، طبعا ذكر مقدمات الكتاب التي طبعت باللغة الألمانية، وهذه ترجمة عنه، وهو قد حاول أن يرجع إلى الأصول، هذا شوف هذا فهرس، أن يرجع إلى الأصول التي نقل منها فيدمان نفسها ويحقق عليها المقولات ويطبق عليها وشيء من ذلك. ثم هو بعد ذلك يعني الأستاذ عبد الله حجازي وفقه الله قام بإفادات عالية جدا في ضبط الترجمة والتعليق على مواضع تحتاج تعليق، استدراكات أشياء، تنبيهات مهمة في الباب، تصويبات في القراءة وشيء من ذلك. والكتاب كما ترى مليء بالنقولات وبالتصويب، مما فيه تدعيم للكتاب وتقرير لمخرجاته. الكتاب طبعا هو غالب وحكاية بالقوانين التجريبية وأشياء، مطبوع في مجلدين ضخمين كبيرين من إصدارات جامعة الملك سعود.
شيخنا الكتاب يحتوي على نقل عن مخطوطات لم تطبع إلى الآن؟
لا لم تطبع، هو ميزة الكتاب أنه أخرج من المخطوطات، شوف يقربها بالأشكال، شوف هذه الأشكال الهندسية وما يتعلق بها كثير في الكتاب، الأشكال الهندسية وما يتعلق بها إشارة تطلع معنا بعضها وشيء من ذلك. هذا شوف اللي فوق هناك مثلا، ينقل ويقرب، هو قصده أن يبين فضل حضارة أهل الإسلام على أوروبا، وكتب باللغة الألمانية. جميل. طب هذا عندنا، هذا أيضا كتاب جليل وهو يطبع لأول مرة، وهو كتاب ضخم، بل قيل أنه أوسع ما كتبه العلامة الصفدي رحمه الله في اللغة العربية، وهو ما يتعلق بلحن العامة عموما، وسماه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، للأديب المؤرخ الكبير المعروف صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي، المتوفى عام 764 الهجرة رحمة الله عليه، صاحب الوافي بالوفيات المشهور، وهو قد كان أديبا، ويقال أنه اشتغل بالأدب واللغة ترى متأخرا، لكن مصنفاته في اللغة أكثر من غيرها، لكن يقول بالأصل أنه مؤرخ وقد عرف بذلك وكان يجاز بذلك أيضا، ومصنفاته عمدة في الباب. العلامة الصفدي أراد أن يجمع ما وقف عليه وأن يأخذ ويزيد أشياء ويحرر بعض المواضع، وكتب كتابا طبع في مجلدين ضخمين بعنوان تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الكريم المفلح وفقه الله، والأصل أنه عمل قديم قيم له، حققه على نسختين خطيتين أو ثلاث، والله الخطأ مني أو الخطأ من عنام، حققه نعم على نسختين خطيتين، وهو عمل قديم جدا، حتى أنه وما أدري لماذا تأخر، وما أدري حتى يعني لماذا لما خرج، هو رسالة علمية لما خرج الآن ما أعيد على يعني على 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 ما جد من المصادر العلمية في الباب، لكنه قدم بمقدمة اللي هي ناحية الدراسة فيها موضوع التصحيف ولحن العامة ممتازة، فيها نوع يعني على بالذات على وقت من القديم، يعني تخلي هذه الدراسة لها قرابة 40 سنة تقريبا، فيها من الإفادات العالية ما أورده ما أورده على الصفحة دي ما سدركوا عليه بعض القواعد المتعلقة بالباب والتصحيفات كتبه، ثم الكتاب هذا هو على هذا المنوال للصفحة دي يرقم الجمل ويذكر لك يقولون كذا والصواب وكذا، طريقة الكتب اللي تتبع التصحيف وغيرها يعني. وهذه تعليقات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم مفلح وفقه الله، وفيه إفادات عالية، الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من القطع الكبير من إصدارات جامعة الملك سعود بالاشتراك مع كرسي الدكتور عبد العزيز المانع للدراسات اللغة العربية، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب النفيس، وهو أحد الشروح المتقدمة لإمام في فنه معروف، قلمه سيال بالشروح، خاصة شرح الحماسة المشهور للمرزوقي، وهو كتاب سيار يعني لا أنفس منه في الباب، إشادات العلماء من قديم عليه. جاء إلى فصيح ثعلب، كتاب فصيح ثعلب متن مشهور يحفظ ويدرس وعليه شروح كثيرة جدا، والمحقق جزاه الله خير حاول أن يستوعب شروح الفصيح في مقدمة الدراسة ويذكر يعني إفادات عنها. جاء المرزوقي إلى فصيح ثعلب وشرح كتابه في هذا الكتاب الذي يسمى شرح الفصيح لثعلب، هذا الشرح مما أملاه العلامة الحافظ الكبير اللغوي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي المتوفى سنة 421، الحافظ معروف من جهابة علماء اللغة. المقصود هو أملاه إملاء. المحقق ايش يقول؟ طبعا اخونا اما التحقيق فهو لاخينا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور سليمان بن ابراهيم العايد العالم اللغوي المعروف صاحب المؤلفات والمصنفات والابحاث السديده المنتشره السياره وفقه الله، هو يقول ومن الظلم ان نجعل كلام المرزوقي شرحا لثعلب، بل يصلح ان يكون راسا في بابه، بل هو تاليف مستقل، لانه اول شيء ما شرحه لفظا، يعني لا ياتي بالفاظ ثعلب ويشرحها، لا بل ياتي الى مضمون كلمات ويمضي، حتى يقول احيانا بعض ويترك بعض الكلمات، حتى احيانا ياتي لفكره ثعلب في الباب ويبدا يشرح ويتكلم وياتي بالنماذج والاستدلالات والقواعد، هو من عنده يقول من الظلم يجعله شرحا، لكن هو يؤد شرحا لانه املاه على انه شرح لفصيح ثعلب. ثعلب
يا شيخنا اشبه بالتعليق الموضوعي،
التفسير الموضوعي. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ سليمان إبراهيم العايد قدم بمقدمة فيها يقول ترجمة ثعلب وترجمة مشهورة في الباب، لكن تكلم عن الفصيح وما يقال فيه، ثم هو بعد ذلك خدم الكتاب وحققه على 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 النسختين خطيتين وقابل بينهما، والنسختان قديمتان. لاحظ معي مع أن العمل ترى هذا العمل قديم، هو لك في المقدمة ماذا جرى لهذا العمل ومأساته، أو أحسن نقول قصته مع الكتاب، وكيف تأخر أكثر من 35 سنة حتى خرج وفقه الله. طبعا هذا الكتاب بالتعاليق التي لأخينا الشيخ سليمان العايد، وهو مشكول من أوله لآخره لأنه يحتاج إليه، أصل الفصيح حتى ينطق على الصواب أصلها المبني على ذلك، مع أبوابه وما فيه من تفاصيل، مجلد ضخم من القطع الكبير بل الفلسكوب الكبير من إصدارات جامعة الملك سعود بالتعاون مع إصدارات مركز أو كرسي الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها وفقهم الله.
شيخنا ربما يعني في ختام الحلقة يتبادر لبعض الإخوة أو يكون يتمنى يشتري بعض هذه الكتب، هل هي متوافرة في المكتبات أو لا؟
والله خلينا فوق ثاحي جاوب. إذا في وقت نكمل. لا لا
ما في وقت، انتهى الوقت.
هاي يلا خلاص.
طيب جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.